هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، ومدتي وملاذي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن مفاخر الصادقين الذين هم في خط مدرسة أهل البيت هو العالم الجليل الورع والفيلسوف الإلهي والمتكلم آية الله العظمى المرحوم الشيخ عبد الكريم الزنجاني أعلى الله مقامه وقدس الله سره. وطبعا هذا العالم الفذ هو أساسا من مدينة زنجان في إيران، ودفعه قطار التوفيق إلى أن يصبح رمزا من رموز مدرسة النجف أو الحوزة العلمية في النجف، وأستاذا فذا من أساتيذها العظام، فهو طبعا تلميذ الإمام السيد كاظم اليزدي وتلميذ الآخند الخراساني أعلى الله مقامه صاحب المدرسة الأصولية، وتلميذ شيخ الشريعة أعلى الله مقامه، وأجازه بالاجتهاد المرحوم السيد كاظم اليزدي والسيد محمد الفيروز أبادي من كبار أساطين مدرسة النجف، وهو والد المرحوم السيد مرتضى الفيروز أبادي صاحب موسوعة فضائل الخمسة من الصحاح الستة. وطبعا هذا العالم الجليل هو من الأوائل الذي غذى الحوزة العلمية في النجف بالكثير من علومه، من تلامذته مثلا السيد أبو القاسم الخوئي، الإمام السيد أبو القاسم الخوئي الذي درس عنده الفلسفة لفترة، نعم من الفترات، حينما كانت تدرس الفلسفة في النجف أيام المرزا علي القاضي أعلى الله مقامه، وقبل أن تطوى صفحة تدريس الفلسفة في النجف الأشرف. المرحوم الشيخ عبد الكريم الزنجاني أعلى الله مقامه طبعا هو لمن يريد المزيد من التفاصيل عن هذه الشخصية العملاقة، هناك كتاب من مجلدين، اسم الكتاب صفحة من رحلة الإمام الزنجاني أعلى الله مقامه. هو في الواقع من مواليد 1304 هجرية، يعني يصادف 1878 ميلادية. وطبعا بداية كان هو يحمل نبوغات واستعدادات خارقة، فدرس العلم ومقدمات العلوم، ثم سافر إلى النجف الأشرف وعاش في النجف الأشرف قرابة 60 عاما، لم يسافر خلالها إلا سفرة واحدة، ولكنها سفرة مذهلة وحساسة وثرية، وسأتكلم عنها خلال هذه الدقائق المحدودة. طبعا هو تتلمذ كما ذكرت على يد المرحوم السيد كاظم اليزدي والآخند الخراساني وشيخ الشريعة، وأصبح تلميذا بارزا بين تلاميذ هؤلاء الأساطين، ثم دخل عالم الفلسفة، وكان أول كتاب له قد صدر وأحدث دويا، وهو كتابه حول الفيلسوف الكندي، وأكسبه شهرة عالمية رغم أن الكتاب نسخه كانت محدودة وانتشرت بشكل صعب إلى القاهرة وإلى لبنان وإلى العواصم الإسلامية، فكثرت عليه المراسلات، ولكنه كان يعاني حالة شديدة، يعني ضائقة مالية صعبة، فكان يعيش يعني عيشة متواضعة جدا من حيث السكن واللباس، كما شاهدت ذلك بنفسي. وهذا الرجل العالم الجليل قلت سافر في أوائل تأسيس دولة الصهاينة، وطبعا كان لسفرته سبب، وهو أن علماء الإمامية تحركوا قبل أن يتحرك غيرهم من علماء المذاهب الأخرى لنصرة القضية الفلسطينية، وكانت أول لبنة في هذا المجال هو إحداث وعي سياسي عند المسلمين لخطورة وأبعاد هذا المشروع، وهو وعد بالفور كما يقال، وأن هذه دولة إسرائيل سوف تكون يعني بارقة لفتنة طويلة يراد منها الهيمنة على العالم الإسلامي، وكما هو الآن يعني تطبقت كل نظريات ونظرات هؤلاء المراجع مثل كاشف الغطاء، أعلى الله مقامه، مثل جمال الدين الأفغاني، مثل المرحوم الزنجاني، مثل شيخ محمد رضا المظفر، هؤلاء الذين وعوا ووعوا وكانوا يعملون على تثقيف الجماهير، ولكن السياسات الجائرة الحاقدة التي كانت تتصرف بعقلية طائفية وبعصبية عنصرية ما فسحوا المجال وتعاونوا مع هؤلاء وسخروا لهم الوسائل لنشر أفكارهم لتثقف العالم العربي، لأنهم من مدرسة النجف ليس إلا. على كل سافر المرحوم الزنجاني إلى دمشق ومنها إلى القدس، وألقى خطبا بليغة، ومعروف خطبته بالمسجد الأقصى تسمى بالخطبة النارية، وألهبت مشاعر المسلمين، وواقعا كان لها صداها، وسافر إلى القاهرة بعد ذلك. ولما وصل إلى القاهرة زار الجامع الأزهر والتقى بعلمائها، فلما التقى بعلمائها استجدت عندهم حالة من الفهم الجديد للعقلية الشيعية أو لفكرة علماء الإمامية أو لتقييم علماء الإمامية من جديد، فعملوا له مهرجانا تكريميا في الجامع الأزهر. وكانت المفاجأة الكبرى حينما ارتقى المنصة، اعتلى المنصة، وهو طبعا الرجل هذا العالم الجليل كانت تبدو على لهجته العجمة لأنه من إيران وزنجاني، ولكن لما ارتقى أعواد المنصة وخطب، وكان الاجتماع يزخر بعلماء مصر وبكتابها وبشعرائها وبسياسيها، فكانت الأبصار كلها شاخصة والقلوب كلها متوجهة إليه، وسيطر على مسامعهم واستحوذ على مشاعرهم بلا ورقة، بلا نعم يعني هذه قصاصات، بارتجال يتكلم وبانسياب ويستشهد بالآيات من الذكر الحكيم، وأشبع خطبته بآراء فلسفية ضخمة، بحيث ما أن قال والسلام عليكم إلا ونهض من وسط الجمع طه حسين الكاتب المصري، وكان كفيف البصر، يقوده زميله، وهو يقول: من يأخذ بيدي إلى يد هذا الحبر الأعظم ثم اقترب إليه وأمسك بيد العالم هذا الزنجاني الشيخ عبد الكريم الزنجاني وقبلها مرارا، ثم صاح بصوت عال: إن هذه أول يد أقبلها في التاريخ وآخر يد. في الواقع كان لهذا صدى، لكن قلت العقدة المستعصية هو أن هؤلاء ينتمون إلى مدرسة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولولا هذه العقدة لكانت عواصم الدول الإسلامية أقامت لهم التماثيل وتفتخر بعقلياتهم وبأقلامهم. ولكن على أي حال ما نصنع للتعصب وللتعنصر وللتحجر. عموما، فعاد الإمام الزنجاني إلى النجف وأكب على تدريس العلوم الإسلامية وبالخصوص الفلسفة. وأذكر ملاحظة باختصار وبإجمال: كنت في الحرم الشريف أقرأ زيارة أمين الله، فاحتفى بي أساتذة، يعني بعد ذلك تعرفت عليهم أنهم أساتذة من جامعة بغداد، وقالوا: نريدك سيد أن تكون معنا وتدلنا على بيت الإمام الزنجاني. فذهبت لأن كنت أعرف بيته، وجلس هؤلاء. في تلك الأيام ما كانت مسجلات، أخرج هؤلاء قراطيسهم وأقلامهم، وهذا الرجل رأيت بيته الوضيع وفراشه وأثاثه البسيط، فكان مستندا إلى الزاوية وهم يسألوه الأسئلة الفلسفية وهو ينساب متسلسلا بأحاديثه، وهؤلاء يكتبون. فمرت عليهم 4 ساعات وهم لم يشعروا إلا وبأنها دقائق بين يدي هذا البحر الزخار من العلم والفقه والفلسفة. ثم خرجوا بالأزقة نتمشى وهم في دهشة وانبهار، وكل يقول يخاطب الآخر: الله أكبر، ما تضم هذه الأزقة وهذه البيوت الخاوية بين جدرانها من علماء وعباقرة لا يعرف المسلمون قيمتها. وعاش هذا الرجل قلت، وقد كتب كتبا جليلة وبحوثا راقية، فلديه موسوعة باسم الفقه الأرقى في شرح العروة الوثقى، وله كتابه حول الفيلسوف الكندي، وله مؤلفات أخرى لا أستحضر نعم اسمها. وبالتالي توفي رحمة الله عليه عام 1386 هجرية في النجف الأشرف المصادف 1965 ميلادية، ودفن في الصحن الشريف في صحن الإمام أمير المؤمنين، وبيع أثاثه وكنت حاضرا، فكان مجموع أثاثه الذي بيع ب10 دنانير آنذاك. وبوفاته انغلقت مدرسة ضخمة من مدارس الفلسفة الإسلامية والأصول والفقه في النجف الأشرف. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صلِّ